الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 85 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما قال القيام والقعود قريبا من السواء. عرفنا أن السنة في الصلاة أن يصلي صلاة معتدلة يكون فيها الركوع قريبا من الاعتدال وقريبا من السجود وقريبا من الجلوس بين السجدتين، وهكذا الاعتدال كذلك، وهكذا السجود يكون قريبا من هذه الأركان، فلا يطيل ركنا أكثر من غيره إلا ما دل الدليل عليه، وهو القيام لقراءة قيام القراءة وجلوس التشهد الأخير. وسائر الأركان تكون معتدلة، وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين والسجود الآخر، فهذه الأركان تكون معتدلة ومتقاربة، والقيام يكون أطول من ذلك، والتشهد الأخير كذلك يكون طويلا. قال: فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريب من السواء. والمراد بهذه الجلسة جلوس الإمام بعد اتجاهه للناس وانصرافه عن جهة القبلة، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريب من السواء. فإذا سلم الإمام من صلاته فإنه يبقى مستقبلا للقبلة وقتا يسيرا، يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، ثم يتجه إلى الناس كما جاء هذا في حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه الإمام مسلم في صحيح، فيبقى متجها للقبلة بعد السلام هذا المقدار اليسير. فإذا اتجه إلى جهة الناس فيجلس بالمقدار المذكور في هذا الحديث، فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريب من السواء، أي يجلس كمقدار الركوع في صلاته والاعتدال هو السجود أو الجلوس بين السجدتين، يجلس مثل هذا المقدار ثم ينصرف، فإن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا في بعض المواطن كان يطيل الجلوس عليه الصلاة والسلام كبعد صلاة الفجر، فكان يطيل الجلوس ويبقى حتى تطلع الشمس، كما جاء في مسلم حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. وما سوى ذلك فالسنة عدم تطويل البقاء إلا بمثل ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فجلسته ما بين التسليم والانصراف، أي الانصراف من موضع صلاته قريبا من السواء. وذلك أن الأحسن في حق المأمومين أن ينصرفوا بعد انصراف إمامهم، وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فكان إذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته ثبت الرجال في المسجد حتى تنصرف النساء، ثم يقوم النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم الرجال بعده، كما جاء في البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها. فهكذا كان الحال في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم حين أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما أنا إمامك فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام، قال: ولا بالانصراف. وهناك من أهل العلم من حمل الانصراف على معنى السلام، وهنالك من حمله على معنى الانصراف بعد السلام. وعلى كل هذا هو الأحسن في قول كثير من أهل العلم من التابعين ومن جاء بعدهم، أن المؤتم ينصرف من المسجد بعد إمامه. وهذا إذا أخذ الإمام بالسنة فبادر بالانصراف ولم يطل البقاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا كان يبقى هذا المقدار اليسير، يبقى وهو مستقبل للناس كمقدار سجودي في صلاته، أو مقدار كما عرفنا كمقدار ركوعه أو سجوده، فلم يكن يطل البقاء. فإذا أخذ الإمام بهذه السنة وانصرف بمثل هذا المقدار، فالأحسن للمأمومين أن ينصرفوا بعد انصرافه، وإن كان يطيل البقاء فلهم أن ينصرفوا. وانصراف المؤتم بعد الإمام من الأمور المستحبة، ما هو من الأمور اللازمة، فإن أخذ الإمام بالسنة فللمأمومين أن يأخذوا بالسنة، يعني إذا أخذ بالسنة فلم يطل البقاء، فالأحسن في حق المأمومين أن ينتظروا انصراف إمامهم، وإن كان يطيل البقاء لحاج من الحاجات وعظم من الأعذار فلهم أن ينصرفوا، لا حرج عليهم في ذلك. وقد ذكر العلماء من جملة الفوائد في عدم انصراف المأمومين قبل إمامهم أن الإمام قد يتذكر أمرا حصل له في صلاته أو قد ينبه على أمر حصل له في صلاته فيأتي بما حصل له من النقص أو يسجد للسهو، فإذا بادر الناس بالخروج قبل إمامهم فاتهم هذا الأمر كما حصل في حديث اليدين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له أن سلم من ركعتين فخرج السرعان من المسجد وهم يقولون قصرت الصلاة، ثم حصل كلام بين الصحابة وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، فتبين للنبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له من السهو، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتين أتم صلاته ثم سجد للسهو بعد سلامه. فالذين خرجوا قبل إمامهم فاتهم هذا الأمر، وربما ما علموا ذلك إلا وهم في منازلهم أو في وقت آخر. فعلى كل، هذه من جملة الفوائد في التأني وعدم العجلة. لا، قال والانصراف قريب من السواء، أما التحول إلى المصلين فكان شيئا يسيرا، كان نعم مقدار أن يستغفر ثلاثا وأن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام، هذا شيء يسير. ها نعم، هذا المقدار اليسير، ثم يتجه إلى الناس ويمكث، هذا المقدار يتجه إلى الناس يمكث كمكثه في ركوعه في صلاته وفي أو سجوده أو جلوسه بين السجدتين بهذا المقدار، هذا إذا اتجه إلى الناس. أما الأول فهو شيء يسير، أنا إذا انصرف الإمام فكان النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف ثم ينصرف الرجال خلفه، هذا باعتبار السنة، نعم باعتبار السنة، وهذا إذا كان الإمام يأخذ بهذا الأمر، نعم ما في كبير حرج إذا كان الإمام يبقى بهذا المقدار اليسير وينصرف ما في حرج على الناس، لكن إن تأخر الإمام لحاجة من الحاجات وعذر من الأعذار فيحتاج، نعم فالناس لهم أن ينصرفوا، ما عليهم حرج في ذلك. نعم ها هي هذه يأتي بالذكر، نعم من هذه الأذكار يأتي بها يذكر يسيرة، نعم يأتي بالأذكار كيف؟ نعم يأتي بالأذكار اللي بعد الصلاة ثم ينصرف. نعم، وما يشترط أن يأتي بجميع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأذكار، فإن هذا قد يطول، وما في ما يدل على النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي بذلك بجميع تلك الأذكار مرة واحدة. نعم يأتي الإنسان بالأذكار بالمقدار المذكور في هذا الحديث، نعم نحو السجود نحو الجلوس بين السجدتين، وهذا الأمر على صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، أما صلاتنا فهي أخف بكثير مما كان عليه الحال في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف إلى هذا الموضع وننتقل للتوحيد.